اهلا وسهلا بكم في بودكاست النشرة المالية، معكم وائل المطلق وعبد الله مشاط في حلقة جديدة من بودكاست النشرة المالية. هذه الحلقة برعاية منصة تعميد. سواء كنت مقاول تبحث عن تمويل او كنت مستثمر تبحث عن فرص استثمارية، توجد عدة فرص استثمارية مطروحة حاليا في منصة تعميد. للقراءة اكثر بامكانك زيارة رابط منصة تعميد الموجود اسفل هذه الحلقة. اهلا وسهلا بمستمعين، وهلا فيك عبد الله، كيف الحال؟
والله بخير ونعمة وائل، سعيدين جدا إنه السوق بدأ تصير فيه حركة آخر فترة،
خاصة يا عبد الله سوق الطروحات. شفنا قبل أسبوعين شفنا طرح شركة آرم، وهذا الأسبوع شفنا طرح شركة إنستاكارت أو ميبل بير اسمها الرسمي. فممكن تعطينا مرئياتك عبد الله على الطرح إنستاكارت، إيش اللي حصل، وكذلك إيش رأي المستثمرين في الشركة؟
طبعا شركة إنستاكارت واحد من أبرز اللاعبين في سوق الفود ديليفري أو توصيل الطعام في أمريكا، اسم معروف جدا، بس كانوا يحاولوا منذ 2021 أنهم يطرحوا أسهم، وكلنا نعرف 2021 كان في حماس كبير في الأسواق، كان في جنون، ولا توقع ما أدري كان في كم فقاعة من 2021، يعني كان فعلا السوق في جنون كبير. فتقييم الشركة في 2021 وصل 39 مليار دولار، فمنذ هذاك الوقت حتى اليوم الشركة تحاول كانت تطرح أسهمها قد ما تقدر في السوق الأمريكي. فالأسبوع هذا أخيرا تحقق هذا الشيء، تكلمنا طبعا عنه الأسبوع الماضي. فالشركة اللي حققت إيرادات 2.55 مليار دولار، 2.5 تقريبا مليار دولار في العام 2022، وصافي ربح 97 مليون دولار، أخيرا طرحت أسهمها ولكن على تقييم 10 مليار دولار. وائل، يعني البعض ربما يقول طب عبد الله قبل شوية ذكرت 39 مليار، فإيش اللي صار؟ فعليا اللي صار التقييمات اللي وصلت لها الشركات التقنية في 2021 ما كانت واقعية، كان في حماس، كان في جنون، كان في كل شيء ممكن إنه يسبب فقاعات في أسواق الأسهم، وطبعا نعرف قصص AMC وجيم ستوب وغيرها. فتقييم 10 مليار دولار اليوم في ظل الظروف الحالية ونتائج الشركة، هذا السعر اللي قيمه السوق. فبناء على هذا التقييم تم بيع 22 مليون سهم على سعر 30 دولار للسهم الواحد. الشركة إجمالا جمعت 660 مليون دولار، مو كلها كانت من الشركة، في مستثمرين سابقين باعوا حصص لهم. فالاكتتاب في أسبوع الأول هنتكلم بس عنه بشكل سريع، لأنه فعليا صار وائل زي ما يقولوا رولا كوستر، يعني السهم ارتفع أول يوم جنون 40%، وصل سعره من 30 دولار إلى 42 دولار، أنهى الجلسة في حدود 34 دولار، وثاني يوم سجل هبوط 10% إلى سعر الاكتتاب نفسه 30 دولار. من ال 22 مليون اللي ذكرته، 14.1 مليون سهم كان من الشركة بقيمة 423 مليون دولار، بينما 7.9 مليون سهم كان من مستثمرين وشركاء سابقين، عبارة عن تخارج بقيمة 237 مليون. فوال يعني شركة زي كذا، اسم معروف، الكل كان يراهن عليه الفترة، الاكتتاب هذا هل ممكن يرجع الحماس المفقود في سوق الاكتتابات، خصوصا بعد آرم والآن إنستاكارت؟
أعتقد يا عبد الله الاكتتاب نقدر نصنفه كاكتتاب فاشل. طبعا أول يوم تداول صح إنه شفنا ارتفاع كبير، ولكنه ما كان مستدام، يعني بالنهاية أقفل السهم على ارتفاع بسيط من سعر الاكتتاب. بينما الآن لو نشوف إغلاق السهم يوم الجمعة، الإغلاق 30 دولار بالضبط، ما هو هلا لزيادة أو هلا لأقل. طبعا ليش هذا الرقم مميز؟ لأنه تم طرح الشركة ب 30 دولار، ولما تشوف إقفال في 30 دولار بالضبط، هذا معناته أن البنوك المستلمة أو الأندر رايترز اضطروا أنهم يشترون أسهم الشركة لدعم السعر، والبنوك المستلمة يشترون السهم بسعر الطرح بالضبط، فلذلك شفنا أسهم الشركة ب 30 دولار بالضبط. هذا طبعا يسمونه الجرين شو افكت، بحيث أنه البنك المستلم وقت الطرح يطرحون تقريبا 15% زيادة، ويقومون بإعادة شراء 15% في حال انخفضت أسعار الأسهم، وهذا اللي صار في إنستاكارت. طبعا كانت فرصة يا عبد الله للمستثمر اللي لاحظ هذا الشيء، لأنه على سعر 30 دولار لما تشتري بهذا السعر ما في أي مخاطرة أن السهم ينزل أقل من 30 دولار، لأن البنوك مجبورة أنها تشتري. ففي آخر يوم تداول كان يمديك تشتري على 30 وتبيع على 31، فكانت فرصة للي كان مركز الصراحة. ولكن يبدو أنه كان اكتتاب فاشل يا عبد الله، وهذا اللي أنا شفته من أرقام إنستكارت.
يعني وايل لما نتكلم على الجرين شو لازم نتذكر جيدا في اكتتاب أرامكو حصل نفس الشيء. يعني تاريخيا في اكتتاب أرامكو تم طرح 3 مليار سهم بسعر 32 ريال، تكلم على 8.5 دولار للسهم الواحد، جمعت 25.6 مليار دولار. ولكن كان في خيار جرين شو وتم تفعيله مقابل طرح 450 مليون سهم زيادة بنفس سعر الطرح اللي هو كان 32 ريال، مما رفع إجمالي الطرح إلى 29.4 مليار دولار. هذه المعلومة الكثير انساها، لأنه يذكر رقم 25.6 مليار وانسى خيار الجرين شو. بس مع خيار الجرين شو ما زال يعتبر أكبر اكتتاب في التاريخ، وهو خيار دائما ما يكون موجودة في بعض الاكتتابات اللي تكون كبيرة أو لأسماء معروفة.
ممكن عبد الله نغير في الموضوع طرح إنستكارت وسوق الطروحات، ونحول سوق ثاني كذلك يتفاعل مع ارتفاع الأسواق اللي هو سوق الميرجرز أكوزيشنز. شفنا إعلان كبير من شركة سيسكو إنها تنوي شراء أسهم أو كامل أسهم شركة سبلانك. شركة سبلانك تعتبر واحدة من أكبر شركات الأمن السبراني، وسبق وسمعنا أخبار أن سيسكو تنوي شراء سبلانك، ولكن أصبح الأمر الرسمي بعد إعلان سيسكو. الشراء راح يكون مقابل تقييم 28 مليار دولار، مما يعني 157 دولار للسهم. هذا يعتبر خامس استحواذ لشركة سيسكو، وكل هذه الاستحواذات كانت في قطاع الأمن السبراني. فيبدو أن سيسكو قاعد تحاول بشكل كبير أنها تتوسع في هذا القطاع وتحاول تكون أكبر شركة في هذا القطاع. على العموم 28 مليار دولار مبلغ كبير جدا، المبلغ كاش، ما يعتبر استحواذ عن طريق الأسهم، فقط كاش، ويمثل نسبة كبيرة من شركة سيسكو بنفسها، فيعتبر أكبر استحواذ في تاريخ الشركة.
يعني وايل 28 مليار دولار من أجل سبلانك اللي السنة الماضية محققة قرابة 3.7 مليار دولار إيرادات مقابل صافي ربح كان خسارة بالماينس، كان خسارة تفوق 100 مليون دولار، المعذرة تفوق حتى 200 مليون دولار، 278 بالتحديد. قيمة سيسكو اليوم، يعني وايل مرات لما نتكلم في السوق الأمريكي والله ننسى نفسنا. يعني شركة زي سيسكو لا في البودكاست نتكلم عنها كثير ولا لها متابعة كبيرة، حجمها اليوم يفوق 200 مليار دولار. أوكي سيسكو الكل اللي كان يستخدم انترنت في السعودية يعرفها، ولكن شركة عملاقة بكل ما تعنيه الكلمة. استحواذ 28 مليار دولار بلا شك استراتيجي للشركة، ولكن سبلانك نفسها نتائجها يعني سلبية بشكل كبير جدا صراحة. التقييم أشوف قيمته مبالغ فيها، ما أدري وائل إذا كان عندك رأي ثاني أو لا.
صراحة عبد الله من ناحية التقييم ما عندي علم، ما اطلعت على شركة سبلانك بشكل كافي، ولكن دائما شركة تقنية بداخل شركة تقنية أكبر مثل سيسكو لها قيمة مختلفة. يعني زي ما شفنا مثلا استحواذات شركة أوراكل أو استحواذات مايكروسوفت، دائما يستحوذون على تقييمات عالية جدا وما عندهم أي إشكالية، لأنه فكرة الاندماجات السينرجيز أو تقليل التكاليف اللي راح يحصل عن طريق استحواذهم على سبلانك، بالنهاية هذه 3 مليار من الإيرادات راح تكون زي ما هي، لكن التكاليف راح تكون أقل بكثير، بحيث أنه 200 مليون الخسارة راح تتحقق إلى أرباح وقت ما تكون داخل شركة سيسكو. بس في كم نقطة حاب أذكرها على سيسكو. إلى اليوم أسهم الشركة تتداول أقل من سعر أسهمها وقت 1999. يعني في الدوت كوم بوبل يا عبد الله شركة سيسكو كانت واحدة من أكثر الشركات اللي سجلت ارتفاعات وقت التسعينات. يعني فقط لما تشوف الشارت من عام 96 لين عام 2000 ارتفعت أسهم سيسكو تقريبا 800%. يعني من ذاك الوقت وأسهمها يعني كانت مرتفعة بشكل كبير، وتأثرت بالنهاية من فقاعة التسعينيات. إلى اليوم مساهمين الشركة ما أو أسهم الشركة ما وصلت للقمة، ولكن يبدو أنها قريبة من القمة.
يعني وائل أتوقع لو أي مستثمر الآن نرجع في الوقت للتسعينيات وقلت له راهين لي على سهم شركتين من أجل المستقبل، أتوقع بلا شك حيكون فيه مستثمرين ومحترمين محترفين حيذكروا أسماء مثل سيسكو، حيذكروا أسماء مثل ياهو اللي اندثرت كليا. لكن أنت تخيل هذه الشركتين الدوت كوم بابل اللي صارت، هذه من أكبر شركتين كانت موجودة وقتها. فلذلك يمكن شوية خارج اللي دائما نتكلم عنه في البودكاست، بس الصناديق الاستثمارية اللي تكون دائما ما تغطي أسواق كبيرة ETF أفضل مليون مرة من إنك تستثمر في شركة واحدة وتضع نسبة كبيرة جدا. يمكن وائل إحنا بنتكلم عن أخبار، نتكلم عن كذا، بس نوعا ما هذا درس استثماري كبير للفرد اللي يضع نسبة كبيرة. وبالمناسبة يعني في شركات بدون ذكر أسامي، شفنا قبل سنتين أنا سمعت أفراد في تويتر يتكلموا معايا وائل يريدوا وضع 100% من محفظتهم في هذه الأسهم. الأسهم هذه اليوم بتسجل all time low ولا تكون حتى ما ارتفعت عن المستويات اللي موجودة وقتها. فبلا شك هذه دروس وعبر وجزء من إنه إحنا ليه لما نغطي أخبار الأسواق العالمية نتكلم على هذا النوع من التجارب.
طبعا في أمثلة كثير يا عبد الله، مايكروسوفت مثلا من قمة التسعينيات قعدت تقريبا 15 سنة لما حققت أرباح، أوراكل نفس الشيء. ففي أمثلة كثيرة جدا، وفقاعة التسعينيات كانت يعني فقاعة ما هي طبيعية. نفس الشيء فقاعة السيارات الكهربائية يا عبد الله، يعني اليوم أسهم شركة فينفاست الفيتنامية تقييمها إلى الآن يعني مستغرب أنه تقييمها 36 مليار دولار. شركة فيتنامية، شركة سيارات كهربائية صغيرة ما حد يعرفها، هذا تقييمها اليوم. طبعا أغلب اللي يشترون أسهمهم مضاربين، أعتقد ما في أي أحد عاقل يستثمر في هذه الشركة لفترة أطول من عدة أسابيع. ولكن بالنهاية توجد عدة أمثلة لتقييمات عالية جدا في أسواق المالية. بس نرجع لموضوع استحواذ سيسكو على سبلانك. اشتهرت قصة يا عبد الله لمتداول اشترى عقود خيار كول اوبشنز على اسهم سبلانك منتهيه خلال يوم واحد على سعر 127 دولار، وحقق تقريبا 45,000% ربح. استثمر تقريبا 22,000 دولار تحولت الى 10 مليون دولار خلال يوم واحد فقط. طبعا البعض ممكن يقول كيف حصل هذا، هل هذا قانوني؟ طبعا من ناحيه القانونيه ما في اي شيء واضح من هو هذا المتداول، هل تدخلت الاس اي سي ام لا. المعروف في امريكا اذا كان عندك علم على استحواذ او اندماج معين ما يمديك تستثمر بناء على هذه المعلومه، غالبا راح يتم تغريمك وكذلك سجنك. فاذا كان هذا المتداول استثمر بناء على معلومه غالبا راح ينسجن. بالمقابل سمعنا أخبار في بداية 2022 من الوول ستريت جيرنال أنه شركة سيسكو تنوي شراء شركة سبلانك. يعني كانت الأخبار هذه نوعا ما معروفة قبل سنة، وبعدين ما لم تتم الصفقة. فإذا كان هذا المتداول اشترى بناء على هذه الأخبار، وإذا كان عنده محامي ذكي ممكن يقدر يطلع من هذا الموضوع بدون أي سجن أو تغريم، لأنه أخبار استحواذ سيسكو على سبلانك كانت نوعا ما معروفة. اللي ما كان معروف هل كان راح تتم، متى راح يكون الوقت، وهل راح تكون مستقبلا على تقييم عالي مثل اللي حصل 28 مليار دولار، اكثر من 30% من سعر التداول.
وايل والله لا اؤمن بالصدف، خصوصا في موضوع الصدف اللي كانت عقود كول انت بتقول لمده يوم واحد، فمستوى المخاطره عالي جدا. واضح انه في انسايدر تريدنج يعني، بس نصبر ونشوف ايش حيصير. يعني أعطيك مثال جيد وائل، يعني يمكن تكلمنا في الموضوع أنا وإنت بحكم إنه مرات نتكلم على صفقات الاستحواذ. يعني الجليزرز فاميلي عندهم رغبة الآن معلنة في بيع نادي مانشستر يونايتد اللي تحت تيكر مانيو. فكم مرة يذكروا إنه في صفقة قريبة من صناديق خليجية وبالتحديد قطرية للاستحواذ، وتشوفوا السهم ارتفع بشكل جنوني ومن ثم تعود. يمكن هذا المسلسل حصل عدة مرات، وإنت شخصيا سألتني وائل قلت لي طب هذا النوع من التداول ليه انت شخصيا اللي مهتم في القطاع الرياضي ما عمرك يعني لا تكلمت عن الموضوع ولا كذا؟ لانه للامانه موضوع الاخبار هذا متداول منذ فتره طويله، علامات الجديه غير موجوده، ف فلو سمعت يا وائل شخص دخل في عقود كول لمدة يوم واحد في سهم مانشستر يونايتد وحصل استحواذ، صدقني من طرف الجليزرز انسايدر تريدينج وعنده خبر. بس بعيدا عن هذا الموضوع وائل وعن الانسايدر تريدينج، خلينا نتكلم في موضوع ثاني. سهم شركة فيديكس أعلنت عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024 المالي. ليه بقول 2024 المالي؟ وائل، موضوع الشركات وكيف كل شركة عندها فيسكالير مختلفة جننا احنا في النشرة المالية. يعني فعليا يعني لك أن تتخيل الربع الأول يبدأ في 1 يونيو، فعندك يونيو جولاي وكذلك أوغست ينتهي في 31 أغسطس. فأعلنت نتائجها المالية رغم انخفاض الإيرادات عن نفس الربع من العام الماضي وبمقدار 9%. يعني الشركة خلال الربع حققت 21.7 مليار دولار بهبوط عن 23.2، هبوط 9%. في المقابل صافي الربحية زاد بشكل كبير من 875 إلى 1.08 مليار. ففعليا اللي صار وائل هذا مثال جيد على كفاءة الشركة. عوضت انخفاض الإيرادات بنسبة 8% مقابل تقليص النفقات التشغيلية، تقليص مصاريف نفقات تشغيلية. هذا النوع من الأمثلة يظهر كفاءة عالية جدا في الإدارة. يعني المستثمرين في نهاية المطاف نعم تهمهم الإيرادات، ولكن اللي يهمهم أكثر ربحية الشركة، ربحية السهم الواحد اللي ارتفعت بشكل كبير جدا، خططها المستقبلية. يعني الشركة إلى الآن عدلت نوعا ما من خططها للعام الحالي، تتوقع الإيرادات تكون فلات مثل السنة الماضية ولكن صافي الربحية يكون أعلى. كذلك أعلنت عن عديد من خططها، يعني خلال الربع الحالي أعادوا شراء أسهم للشركة ب 500 مليون دولار، من المتوقع أنهم يستثمروا 1.5 مليار أخرى في شراء أسهم في برنامج الأكسلريتيد ستوك ريبيرشيسينج بروغرام، اللي هدفه دائما وابدا انهم يعيدوا شراء اسهم الشركه. فالشركه حتصرف 2 مليار دولار من اجل شراء اسهمها خلال العام الحالي.
طبعا يا عبد الله، الاكسلريتد ستوك باي باك افضل بكثير من ستوك باي باك العادي، لانه سرعه شراء الاسهم تسبب بارتفاع اسهم الشركه. والصراحه اللي شفناه في فيديكس يا عبد الله، اداره فيديكس افضل بكثير من المنافسين. للي ما عنده علم، شركة UPS حاليا تواجه عدة مشاكل مع نقابة العمال. أسهم UPS من بداية العام منخفضة تقريبا 14%. شركة فيديكس بدأت تأخذ عملاء كثير من UPS، وهذا سبب ليش شفنا ارتفاع في أرباح شركة فيديكس. كذلك أحد المنافسين شركة يلو أعلنوا إفلاسهم قبل فترة قريبة، وكذلك فيديكس أصبحت تحاول أنها تأخذ من عملاء يلو. ففيديكس من بداية العام أداء أكثر من ممتاز، أسهم الشركة ارتفعت أكثر من 40% عبد الله، السوق مرتفع فقط 13%، وأكبر منافس لهم UPS منخفضين 14%. فأداء ممتاز من شركة فيديكس، وهي من الشركات اللي دائما مرتبطة بالاقتصاد الأمريكي. فلما تشوف نتائج مثل هذه تعطيك انطباع جيد على الاقتصاد الأمريكي أنه أفضل من التوقعات. صحيح في انخفاض في الإيرادات، الانخفاض مرتبط في عدة عوامل، ولكن بالمجمل نتائج فيديكس كانت جيدة، وكانت أو استفادت من عودة الاقتصاد الأمريكي للارتفاع. ممكن عبد الله نتكلم عن موضوع ثاني، اللي هو طبعا خبر غير مؤكد من CNBC ولكن مثير للاهتمام، أنه شركة ماكدونالدز تنوي رفع الرويالتي في على الفرانشايزيز الجديدين. طبعا اول شيء ايش الرويالتي في؟ الرويالتي في عبد الله هذه نسبه من المبيعات يتم استقطاعها من الفرانشايزيز الى الشركه الام. ففي شركه ماكدونالدز المعروف عالميا انه 4% من المبيعات تروح مباشره الى شركه ماكدونالدز. الان شركه ماكدونالدز تنوي زياده هذه النسبه الى 5% الى للفرانشايزيز الجديدين، بمعنى الفروع الجديدة، الفرانشايزيز الجديدين لأول مرة يكونون فرانشايزيز شركة ماكدونالدز، كل هذولا راح يدفعون 5% الجديدة ابتداء من يناير 1 2024. كذلك معروف في شركة ماكدونالدز أنه غير الرويالتي في لديها تكاليف مرتبطة ببرنامج ماكدونالدز، الفرانشايزيز يدفعونها، كذلك الماركتينج الفرانشايزيز يدفعونها، بالإضافة إلى الإيجارات، أنه شركة ماكدونالدز تملك الفروع وتأجرها على الفرانشايزيز. فموضوع أنه ماكدونالدز رفعت هذه الرسوم أول مرة من 30 عام تغيير كبير في إدارة ماكدونالدز للفرانشايزيز.
يعني وائل بلا شك أخبار ماكدونالدز تهم الكثيرين لأنه الصراحة ليدر في القطاع دائما وأبدا، حتى لما وقت كان في شكوك حول ماكدونالدز آخر كم سنة شفنا عودة قوية جدا جدا. كيف جدا جدا؟ وقتها كان في كلام كبير في أمريكا إنه ترند الفاست فود انتهى، ترند الفاست فود كان في تراجع. يعني شركة ماكدونالدز لكم أن تتخيلوا كان في تراجع في مبيعاتها، كانت بتعاني من مشاكل، كان في ضعف في سمعة كانت طالعة في أمريكا إنه فعليا الفاست فود انتهى، وإنه الكاجوال داينينج مثل شيك شاك مثل شيبوتلي هم اللي في النهاية حيستبدلوا هذا الشيء. فعليا شيك شاك اليوم الشركة في وضع ليس بالجيد، في المقابل شيبوتلي طبعا وضع مختلف كان عنده نمو جيد، ولكن عموما الترند اللي الناس كانوا يتوقعوه حق الكاجوال دايننج استمر، وفي المقابل الفاست فود كذلك استمر وزادت حصته، يعني مو انه تراجع او شيء. فدائما وابدا لما نتكلم في الاستثمار فكرة انك فقط تستمع للمحللين او للجو العام وتنسى قوة البراند اللي هو لو في أي مكان في العالم الجولدن آرتشز هذه الذهبية حقت ماكدونالدز وضعتها، حتجد لا إراديا في كيو في طوابير بدون ما تصرف ريال واحد على التسويق. هذا النوع من البراندز وائل ما أتوقع في العالم كله لا يتجاوز حتى 20 براند اللي عندهم هذه القوة. ماكدونالدز بلا شك منهم وبراند عملاق. يعني نرجع يمكن بس برجع لموضوع الرويالتي فيه، جزء كبير انه الشركة تستطيع رفع الرويالتي فيه وما حد يتكلم بسبب قوة البراند. من 4-5 تعتبر زيادة كبيرة، ربما المستمع او الشخص الغير مستثمر في القطاع يشوف 1% ولا شيء، بس فعليا هذه يعني هذه على طول من التوب لاين، هذه من الريفينيو من المبيعات، هذه قبل اي مصاريف. ففعليا 1% هنا مؤثر بشكل كبير. يمكن كانت توقعات او اخبار من CNBC، ننتظر تأكيدها بلا شك خلال تغطية ماكدونالدز القادمة حنتكلم عن هذه الجزئية.
طبعا ذكروا CNBC انهم شافوا رسالة تم رسلها من ماكدونالدز الى مجموعة فرانشايزيز، فيعني نسبة ان الخبر صحيح جدا عالية. من ناحية علاقة ماكدونالدز مع فرانشايزيز انا استغربت من هذا الموضوع يا عبدالله، تعتبر واحدة من الاسوأ في القطاع. الفرانشايزيز معروفين أنهم ما يحبون ماكدونالدز لأن حقوقهم جدا متدنية مقارنة بأي فرانشايزي ثاني، ما يمديهم يغيرون في المنيو، ما يمديهم يحاولون يخترعون طلبات جديدة. فيعني الشركة الأم نوعا ما تدير الفرانشايزيز بشكل جدا شرس، ورفعهم للرويالتي فيه قد يسبب مشاكل، ولكن ذكرت الشركة في الرسالة أنه فقط للفرانشايزيز الجديدين والفروع الجديدة، بحيث إذا عندك فرع سابق الفروع السابقة الموجودة كلها على 4% إلى المستقبل، يعني لم يتم تغييرها حتى الآن.
شوف وائل، أنا هستغل موضوع أنه بنتكلم على ماكدونالدز فقط، يعني أذكر معلومة للمستمعين، ماكدونالدز في أمريكا ما تملك كل الفروع، كثير منها فرانشايزيز، فملكية كل فرع تكون مختلفة، فلذلك الشركة مهما حاولت يكون دائما ما في كونسيستنسي أو استمرارية، الجودة تختلف من منطقة لمنطقة. طبعا في المملكة العربية السعودية حقوق الفرنشايز مقسمة إلى وكيلين حصريين، في طبعا الوكيل الأكبر هو شركة الرياض للأنظمة اللي تملك المنطقة الوسطى ممثلة في مدينة الرياض وما حولها، منطقة الشرقية والمنطقة الشمالية. في المقابل الفرنشايزي الثاني هو شركة علي رضا المعروفة اللي عندها المنطقة الغربية وكذلك المنطقة الجنوبية. فهذا جزء من استراتيجية ذكية جدا من ماكدونالدز من أجل خلق تنافس وما يكون في سيطرة. لو تلاحظ وائل جودة ماكدونالدز في المملكة مقارنة بكثير أسواق أخرى تجدها أعلى بكثير. إيش السبب؟ جزء كبير من السبب إنه في تنافس بين 2 فرانشايزيز، وكانت خطوة جدا ذكية من ماكدونالدز إنها خلقت هذا النوع من التنافسية. في الدول العربية أخرى وربما خليجية تجد إن جودة ماكدونالدز فيها أقل بكثير، لأنه دائما يكون في شركة واحدة محتكرة هذه الحقوق. أنا بس حبيت أذكر هذه المعلومة. أتوقع وائل إذا ما خاب ظني إجمالي عدد فروع ماكدونالدز في المملكة العربية السعودية تتجاوز 600 فرع، الغالبية العظمى منها لشركة الرياض للأغذية.
طبعا اسهم ماكدونالدز يا عبد الله، انا فاجأتني الارقام اخر 10 سنوات متغلب على اداء الاس ام بي، اخر 5 سنوات كذلك متغلب على اداء الاس ام بي. هذا على الرغم انه بدينا نشوف بعض الصناديق الاستثماريه وبعض المحللين ذكروا انه زياده استخدام مونجارو او اوزمبيك قد يؤثر على نمو منتجات مثل ماكدونالدز مثل كوكاكولا. طبعا هذا الموضوع يعني مستثمرين يحاولون يربطون الادويه بمنتجات مثل ماكدونالدز موضوع غير دقيق، لكن فعلا اثر على اداء كوكاكولا واثر على اداء ماكدونالدز في الفتره الاخيره. يعني من بدايه العام اسهم ماكدونالدز اقل من اداء السوق بكثير، فهذا يبين انه بدينا نشوف بعض الصناديق بدأت تبيع من اسهم ماكدونالدز، لكن بالمجمل تاريخيا اداء ماكدونالدز افضل من اداء السوق بسبب انه نمو ماكدونالدز جدا مستدام. وبعد ما نشوف رفع الرويالتي فيه اذا كان اكيد اعتقد اسهم الشركه راح تستفيد من هذا الخبر.
والا يا ريت لو تقول لنا اللي صار مع واحده من اكبر الشركات اليابانيه اللي البعض يقول انها صارت خاصه، فياريت تقول لنا ايش الحكايه وايش الشركه.
طبعا شركه توشيبا يا عبد الله واحده من اقدم الشركات اليابانيه، اعتقد تاسست في 1875 ان ما خاب ظني، فشركه جدا قديمه تعمل في عده قطاعات من صناعه السيمي كوندكترز، صناعه منتجات طبيه، كذلك مفعلات نوويه، كذلك تلفزيونات. يعني الشركه في كل القطاعات، وهذا المعروف في الشركات اليابانيه على فكره عبد الله انهم دائما كونجلوميريتس ويدخلون قطاعات كثيره جدا ما لها اي علاقه. فشركه توشيبا اخر 5 سنوات او اخر 10 سنوات كانت تواجه عده مشاكل، من ارقام ماليه غير صحيحه الى غرامات الى يعني بدنا نشوف نمو سلبي في الشركه. فبدنا نشوف مستثمرين نشطين او اكتيفست انفسترز بدوا يدخلون في أسهم الشركة يحاولون يغيرون في إدارة الشركة. هذا الموضوع طبعا بدأ قبل 3 سنوات تقريبا، والآن المستثمرين اللي يمثلون أكثر من 78% من الأسهم بقيادة صندوق GIP ينوون تحويل الشركة إلى شركة خاصة، بحكم أن ملكيتهم تجاوزت 75% يحق لهم تحويلها إلى شركة خاصة وإجبار المساهمين المتبقين ببيع أسهمهم. بحسب أرقام بلومبرغ التقييم راح يكون 13.5 مليار دولار، راح يحولون شركة توشيبا إلى شركة خاصة. بحسب إعلان المستثمرين ينوون تحويل الشركة إلى شركة خاصة بحيث أنه يمديهم يخلقون خطط مستقبلية طويلة المدى. المشكلة بالشركات العامة يا عبد الله أنه دائما الخطط جدا شورتر، دائما الشركات يفكرون السنة هذه والسنة اللي بعدها، ولكن لما تتحول إلى شركة خاصة تقدر تحاول أنك تبيع أقسام، تقدر تحاول أنك تفكر على مدى 5-10 سنوات، وقتها ممكن نشوف عودة توشيبا على تقييم أعلى بربحية أعلى، وممكن حتى نشوفها خارج السوق الياباني.
وائل دائما الشركات الخاصة تكون بعيدة عن ضجيج الأسواق، يعني مهما قلنا أنه بعض السيوز أو الإدارات التنفيذية تقول لك إحنا ما نركز في سعر السهم، مع كامل احترامي وتقديري للغالبية العظمى منهم سعر السهم أمر حساس جدا ويزيدنا الضغوط من ضغوط الميديا، وفي أمثلة كثيرة صارت آخر كم سنة. يعني في مثال جيد اللي هو تويتر، يعني واضح كان إيلون هدفه أنه أخذ تويتر وجعله إكس ووضع كل هذه الخطط اللي كثير منها يعني راديكالية وفيها ريستركشيرينج، فيها خطط جنونية، هذه ما تصير إذا الشركة كانت مدرجة. كان شفنا وائل رولا كوستر في سهم تويتر كان الله يعلم به. فجزء إنه الشركة لما تروح في القطاع الخاص في أريحية كبيرة جدا، نسوي لها ريستركشيرينج بهدوء، وبعد كم سنة يتم إعادتها إلى الأسواق العامة بتقييم أعلى بفريق مختلف بخطط جديدة برؤية مختلفة. فهذا النوع جيد جدا، فمنتظرين الصراحة توشيبا اسم محترم في السوق الياباني ومنتظرين نشوف إيش ممكن يقدمه. وائل في خبر حابب أتكلم عنهم فقط بشكل سريع جدا، آرم اللي تكلمنا عنه الأسبوع الماضي قاعدة تتداول تحت سعر الاكتتاب 51 دولار. يعني تتذكر كنا بنتكلم كانوا يطمحوا لتقييم أعلى ولم يحصلوا عليه، ومن ثم السهم رجع، ونفس الشيء لإنستاكارت. فيبدو نوعا ما ردة فعل السوق السلبية هذا الأسبوع كانوا ضحاياها المدرجين الجدد. كان معكم عبد الله مشاط وائل المطلق في حلقة من بودكاست النشرة المالية. في حال عجبتكم هذه الحلقة أو نالت رضاكم، أتمنى تعطونا تعليق وتقييم في أسفل هذه الحلقة. نلتقي بكم على خير الأسبوع القادم. في أمان الله.